الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، درسنا اليوم هو تتميم للدروس الماضية من شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، وآخر ما انتهى بنا الأمر في الدروس الماضية عند مسألة الحوض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الذنوب التي لم تغفر. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه أصلها من ناحية الاصطلاح، وهي نفسها التي نحن نسميها اليوم الواسطة. وهذه الشفاعة قسمان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والمنفية هي التي جاءت في قول الله تبارك وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وفي قوله أيضا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وآيات أخرى بهذا المعنى. هنا في هذه الأدلة نفي للشفاعة، وفي أدلة أخرى إثبات للشفاعة. الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون من غير إذن ولا رضا، وهذه الشفاعة كشفاعة أهل الدنيا. يأتي الشخص عند آخر ويطلب منه شفاعة عند وزير أو عند ملك أو عند مدير أو غير ذلك من أصحاب المناصب أو من له عنده مصلحة، فيذهب هذا الشخص الذي طلبت منه الشفاعة فيشفع، سواء رضي الذي شفع عنده أم لم يرضى، وسواء أذن أم لم يأذن، حصلت الشفاعة، وربما يقبل وهو مرغم. هذه شفاعة أهل الدنيا. هذه الشفاعة هي التي نفاها الله تبارك وتعالى، فلا تكون عند الله. وهذه الشفاعة هي التي كان يتصورها أهل الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون إيش؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الشفاعة هي التي كان المشركون يشركون بالله لأجلها، يعني كانوا يعبدون الأصنام. لماذا تعبدون الأصنام؟ لتقربنا إلى الله زلفى، أي لتشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى، فيطلبون منها الشفاعة. والله سبحانه وتعالى لا يعلم شفاعة كهذه حاصلة، يعني لا توجد، لا توجد هذه الشفاعة ولا تحصل. هذه الشفاعة هي الشفاعة المنفية والحاصلة عند المشركين، وعند أيضا يعني مشركي الجاهلية والمشركين الذين وجدوا في عهد الإسلام أيضا كالصوفية والرافضة، كلهم على نفس الوتيرة. الآن المشركون اعتقدوا أن أصنامهم التي يعبدونها ويتقربون إليها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، سواء أذن الله أم لم يأذن، سواء رضي الله أو لم يرضى، وهذا كله باطل منفي. وهذه المسألة هي التي تدرس في كتاب التوحيد، أدخلت مسألة الشفاعة في كتاب التوحيد لأجل هذا. سلام ورحمة الله، لأن المشركين اتخذوا الشفاعة ذريعة لعبادة غير الله تبارك وتعالى وجعلوها حجة لهم. أما الشفاعة المثبتة، السلام عليكم، فهي التي تحقق فيها شرطان. الشفاعة المثبتة هي التي تحقق فيها شرطان. الشرط الأول الإذن، أي أن يأذن الله للشافع أن يشفع. الشرط الثاني الرضا، الشرط الثاني الرضا، السلام ورحمة الله، أن يرضى الله سبحانه وتعالى للمشفوع فيه أن يشفع فيه. هذان شرطان إذا تحققا كانت الشفاعة مثبتة. قال الله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بماذا؟ إلا بإذنه، أي لا أحد بإمكانه أن يشفع عند الله إلا أن يؤذن الله سبحانه وتعالى له بماذا؟ بالشفاعة. نعم، في الداخل المكان، تفضلوا الغرفة في الداخل. طيب، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن فلا بد من شرطين، إذا تحققا فالشفاعة مثبتة، وإذا لم يتحققا فالشفاعة منفية. هذا التفصيل في مسألة الشفاعة. القسم الأول الشفاعة المثبتة ضل فيه المشركون الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى وجعلوها ذريعة له. القسم الثاني هذا أنواع، القسم الثاني وهو المثبتة، هذه قسمان. القسم الأول شفاعة خاصة، والقسم الثاني شفاعة عامة. القسم الأول شفاعة خاصة، والقسم الثاني شفاعة عامة. أما القسم الأول فهي الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد، وهذه أنواع أيضا. النوع الأول منها الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود. المقام المحمود الشفاعة العظمى هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في أهل الموقف بعد أن يبعث الناس يوم القيامة يحشرون في أرض المحشر، ثم تقترب منهم الشمس قدر ميل، وهذا عذاب من الله تبارك وتعالى. فمنهم من يغرق في عرقه، يصل به العرق إلى شحمة أذنيه ويلجمه العرق إلجاما، وبعضهم يصل العرق إلى ثدييه، وبعضهم إلى وسطه، وهكذا على حسب ذنوبهم، على حسب ذنوبهم يشتد عليهم الأمر، يشتد عليهم الموقف، فالأمر يعني متعب ومؤلم. فيأتون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة في تعجيل الحساب، فيأتون إلى آدم فيذكر ذنبا ويقول نفسي نفسي، ثم يأتون إلى نوح كذلك، إبراهيم كذلك، موسى كذلك، إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب ويسجد عند العرش ويدعو بدعوات حتى يأذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة. هذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة الثانية الخاصة أيضا به صلى الله عليه وسلم، فهي شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. أول أمة تدخل الجنة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. وكذلك أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا يدخلون الجنة حتى يفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيطرق باب الجنة فيجيبه الخازن من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد غيرك، فيفتح له الجنة ويدخل الناس الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا أول من يقرع باب الجنة، وقال أنا أول شفيع في الجنة. أما الشفاعة الثالثة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي شفاعته لأبي طالب. أنتم تعلمون أن أبا طالب مات كافرا ولم يمت مسلما، لأنه آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. والكفار الله سبحانه وتعالى قال فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني أن الكافر لا شفاعة له، لكن أبا طالب مستثنى، أبو طالب مستثنى، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. إذا قلنا هي على عمومها فالمقصود أنها لا تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار إلى الجنة، فتبقى على عمومها الآية، تمام؟ وإذا قلنا المقصود لا تنفعهم الشفاعة مطلقا لا في تخفيف العذاب ولا في الخروج من النار، فنقول هنا أبو طالب مستثنى من هذا الحكم، فقد شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج من وسط جهنم إلى ضحضاحها، فهو يعني أخف أهل النار عذابا كما قال عليه الصلاة والسلام، هو أخف أهل النار عذابا، في قدميه في أخمصيه جمرتان يغلي منهما دماغه، هذا أخف أهل النار عذابا، نعوذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منها. طيب، فهنا هذه الشفاعة لأبي طالب مع أنه مات كافرا لماذا كانت؟ الظاهر والله أعلم لأنه كان له موقف في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نال هذه الشفاعة ورضي الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه، وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه. فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يدعو لأمه وما أذن الله سبحانه وتعالى له، فما رضي أن يشفع في أمه، ولكن رضي أن يشفع في أبي طالب. هذه الشفاعة التي هي التحول في نفس نار جهنم من العمق إلى الضحضاح. إذن لا تكون الشفاعة إلا برضا الله سبحانه وتعالى وبإذنه للشافع أن يشفع. شفت الآن، أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع ورضي له أن يشفع في شخص دون آخر. الأمر لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، عليك السلام ورحمة الله. إذن خلاصة الموضوع أن الشفاعة المثبتة قسمان، الشفاعة المثبتة قسمان. القسم الأول الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني العام، أي هو للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء وللشهداء وللصالحين وللعلماء وللملائكة أيضا، كلهم يشفعون. هذا معنى أنها شفاعة عامة. الشفاعة الخاصة ثلاثة أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الموقف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة كي يدخلوا الجنة. النوع الثالث الشفاعة في أبي طالب، وهذه الثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الشفاعة العامة أنواع، الشفاعة العامة أنواع لا نريد أن نطيل في ذكرها، قد استوعبها القرطبي في التذكرة وكذلك ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية. الذي يهمنا منها هو الشفاعة في المؤمنين ممن يدخل النار في أن يخرج منها، هذا الذي يهمنا من هذا النوع، وهو النوع العام في خروج المؤمنين من النار إلى الجنة. هذه الشفاعة هي التي ذكرها المؤلف هنا. قال المؤلف: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة، أي نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع في المؤمنين الذين عندهم ذنوب أدخلتهم ذنوبهم النار، سيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وسيخرجون من النار إلى الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سنذكر أدلتها إن شاء الله، أحاديثها متواترة، هذه الشفاعة أحاديثها كثيرة، في الصحيحين منها شيء كثير، سنقرأ عليكم منها حديثين. هذه الشفاعة هي التي أنكرتها المعتزلة والخوارج، هي هذه الشفاعة التي أنكرتها المعتزلة والخوارج. لماذا؟ المعتزلة والخوارج كما تقدم معنا وكما سيأتي إن شاء الله من عقيدتهم أن المؤمن الذي يرتكب الكبيرة هو كافر في الدنيا، بالنسبة للخوارج كافر في الدنيا مخلد في نار جهنم، عند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، هو في منزلة بينهما، هذه المنزلة مش موجودة في شرع الله لكن عند المعتزلة موجودة، في منزلة بين المنزلتين، وهو في النهاية إيش؟ مخلد في نار جهنم، يعني النتيجة متفقون مع الخوارج فيها، وهو أنه مخلد في نار جهنم. إذا أثبتوا الشفاعة ماذا سيحصل؟ ستنقض عليهم أصولهم، هذه أصولهم، إذا أثبتنا الشفاعة معناتها أصولهم انتقضت. أين من قولكم من أن صاحب الكبيرة مخلد في نار جهنم مع وجود الشفاعة؟ الشفاعة يخرج من نار جهنم، إذن تنقض عليهم أصلهم، لذلك نفوا هذه الشفاعة ولم يثبتوا. وبعضهم يعني جاهل في علم الحديث ما بلغته الأحاديث، وبعضهم كبرا وعنادا نعوذ بالله. المهم أنهم نفوا هذه الأحاديث ولم يثبتوا الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد، وقالوا من دخل النار لا يخرج منها أبدا. تمام. هنا أمر استطراني ولكن مهم أن ننوه عليه، وهي مسألة التناقض عند بعض طلبة العلم، التناقض التي يحصل عند بعض طلبة العلم، هذه نحذر منها بارك الله فيك. وقد نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أن بعض أهل العلم من أهل السنة يقعون في هذه المسألة، فتجده يقرر عقيدة أهل السنة، لكن عندما تأتيه بعض المسائل ينحرف عن عقيدة أهل السنة فيتناقض. يعني الآن لو جينا كمثال إلى مسائل الأسماء والصفات وعقدنا مقارنة بين المعتزلة والأشاعرة، نجد أن المعتزلة في أصولهم أضبط من إيش؟ من الأشاعر. الأشاعر عندهم تناقضات في عقائدهم، ليش؟ لأنهم أخذوا أصول المعتزلة وحاولوا أيضا أن يميلوا مع أقوال السلف وعلماء السلف، فوقعوا في التناقض والاضطراب. انظروا مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى، إيش قالوا فيها؟ قالوا العباد يرون الله سبحانه وتعالى لكن إلى غير جهة، فلم يثبتوا الجهة وأثبتوا إيش؟ الرؤية، وقعوا في التناقض فضحك عليهم العقلاء. هذه المشكلة عند بعض طلبة العلم، تجده يقع في التناقض وهو يشعر أو لا يشعر، فيأتي في المسائل العقائدية التي ثبتت بالخطوط العريضة كما يسمى اليوم يثبتها، لكن عندما تأتي بعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة يتناقض فيها ويخرج، كالذي يقول لك في مسائل الإيمان، الإيمان اعتقاد وقول وعمل، جميل؟ طيب والكفر ما هو؟ يقول لك كفر والتكذيب. نقضت أصلك، أنت نقضت الذي قررته. وانظر مثل هذه القضايا ينبغي الحذر من الوقوع في مثل هذه التناقضات، تعرف قولك ولوازم قولك حتى إيش؟ ما تقع في مثل هذا الزلل. الآن هؤلاء قد التزموا، وكي لا ينقضوا أصولهم نفوا الشفاعة هذه كي لا تنتقض عليهم أصولهم، فهم من حيث الأصول بقوا على أصولهم وقواعدهم، بقيت لهم سليمة، لكنهم إيش؟ ضلوا في نفي هذه الشفاعة، لأن أصلهم فاسد أصلا، هم لا يريدون أن يقروا بأن أصلهم فاسد، ووقعوا في نفي الشفاعة لأهل الكبائر. طيب، قال المؤلف: وعلى الصراط، شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين المخطئين يوم القيامة، وعلى الصراط أيضا، يعني شفاعته للمخطئين المذنبين يوم القيامة كي لا يدخلوا النار أصلا، وشفاعته لهم على الصراط، يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو والأنبياء على الصراط يقولون اللهم سلم سلم، هذه شفاعتهم للناس على الصراط، وهذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويخرجهم من جوف جهنم أيضا، فيشفع للبعض لا يدخل أصلا النار، ويشفع للبعض على الصراط، ويشفع للبعض الذين دخلوا جهنم أن يخرجوا منها. وما من نبي إلا وله شفاعة، ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم قال: وما من نبي إلا وله شفاعة. وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، الصديق منزلة أعلى من منزلة الصالح، وقد اختلف العلماء في منزلته مع الشهيد، هل الصديق أعلى منزلة من الشهيد أم الشهيد أعلى منزلة من الصديق؟ والصحيح أن الصديق أعلى منزلة من الشهيد، فالمراتب تأتي: الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، يعني بعد أن يشفع الناس وتشفع الملائكة، يأتي فضل الله سبحانه وتعالى الذي يحث فيه ثلاث فتيات من نار جهنم فيخرجهم إلى الجنة. والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس. نحن نذكر لكم بعض الأحاديث التي وردت في الشفاعة مما تدل أو مما يدل على ما ذكرنا فيها. من أحسن ما ورد فيها ويكون جامعا حديث أبي سعيد الخدود. قال الحديث متفق عليه ونحن سنقرأه من صحيح مسلم، هو عند مسلم برقم 183 وعند البخاري برقم 22 وبرقم 4919. عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. المضارة هل يعني يصيبكم ضرر من ذلك؟ وفي رواية هل تضامون يعني من أن يضام بعضكم، لا تحتاجون إلى مزاحمة وإلى مضامة ولا في ذلك ضرر، مباشرة عندما يكون الشمس ما يكون في سحب تكون الرؤية واضحة، أو خلي التشبيه بالقمر، عندما يكون القمر واضحا وليس في سحب تكون الرؤية واضحة، شبهت بهذا أو بهذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، يعني رؤيتكم لله سبحانه وتعالى يوم القيامة ستكون بالوضوح كما ترون القمر وترون الشمس دون أن يكون سحاب في ذاك اليوم. قال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصار إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون، يعني في الموقف الله سبحانه وتعالى يقول للناس أو يؤذن مؤذن، ما جاء ذكره أن الله سبحانه وتعالى الذي يتكلم، يؤذن المؤذن فيقول من كان يعبد شيئا في الدنيا يلحق به فيتساقطون في نار جهنم، وهذا بالنسبة للكفرة، حتى يبقى المؤمنون ومن يدعي الإيمان ومن دعا الإيمان. في هذه الفقرة رد على الذين قالوا بأن الذين يجوزون على الصراط المؤمنون والكفار، هذا خطأ، هذا القول خطأ، وإن قال به بعض علماء الأفاضل، لكن هذا الحديث يرد قوله، فهنا الكفار قد صفوا قبل الصراط والذهاب إلى الصراط. قال وغبر أهل الكتاب، يعني بقايا من أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله، عزير نبي، وهم يدعون أنه ابن الله، فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا رب فاسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون، يعني يشار إليهم إلى موضع فيه يرون فيه سراب كالماء، ويقال لهم ألا تريدون ألا تذهبون إليه، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، يعني من شدة حرارتها وتلاطم أمواجها ولهبها يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، ثم يدعى النصارى. شوف الآن ما بقي أحد، يعني الذين كانوا يعبدون الأصنام والأنصاب وكذا سقطوا، والآن حتى أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين كانوا يعبدون غير الله أيضا يتساقطون في النار، فيدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون، يعني ماذا تريدون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، قال فيشار إليهم ألا تريدون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر يعني صالح وطالح أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها في أقرب صورة يعني قال فماذا تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم شوفوا الآن قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم هذا وصف أهل الجنة يفارقون الناس لأنهم غرباء عن الناس فبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء فارقوا الناس أفقر ما كنا إليهم يعني كنا أحوج ما نكون إلى مخالطة الناس ومع ذلك فارقناهم لأنهم إيش كانوا هم في تعبد وفي طاعة لله سبحانه وتعالى ومخالطتهم الناس ستؤذيهم في دينهم فكانوا يبتعدون عن مخالطة الناس كما يحصل مع الشباب اليوم قالوا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم لأنهم يضرونهم في دينهم فلا تستغرب من غربتك فهذا حال أهل الإيمان فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاث لأنهم ما عرفوا حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب من شدة الموقف فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها علامة تدلكم عليه فيقولون نعم فيكشف عن ساق أو يكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة يعني لا يستطيع أن يسجد كلما أراد أن يسجد خر على قفاه أراد أن يسجد ينقلب إلى ظهره ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم بعد ذلك يأتي دور الصراط يضرب الجسر على جهنم اللي هو الصراط الذي يوضع على جهنم فالجنة لا يصلون إليها حتى يتجاوزوا جهنم وهذا الصراط يوضع على جهنم كي يتجاوزوا وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم تحل الشفاعة يعني يأتي وقت الشفاعة ويقولون هنا ما بين من يقولون لكن جاء في رواية أخرى أيضا في الصحيح قال فيقول الأنبياء اللهم سلم يقول الأنبياء اللهم سلم فهنا يشفع الأنبياء على الصراط فهذا دليل شفاعة الأنبياء على الصراط قيل يا رسول الله وما الجسر قال ضحض مزلة يقال مزلة ومزلة كسر الزاي وفتحها ضحض مزلة يعني المعنى أنه تزل فيه الأقدام ولا تثبت هذا هو الجسر وثبت وسبب الثبات أو الزلل هي إيش الأعمال هي التي تثبت وهي التي تزل فيها خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدة يعني على هذا الصراط خطاطيف حديدة حادة ومنعكفة كالمحجن تبع الحصد هذا وكلاليب حديدة كالصنارة وحسك شوك صلب من حديد زي الشوك اللي بيكون على الشجر قالت شجرة تكون بنبي بلاد نجد فيها شوك يقال لها شجرة استعدان بها شوك كثير شبهها بهذا لكنها من حديد وحادة، فهذه كلها تكون على الصراط كي تصيد من يمر بالصراط، فيمر المؤمنون. هذا كله لمن معد؟ معد للمؤمنين وليس للكافرين، نسأل الله العافية. فيمر المؤمنون كطرف العين، مجرد أن تطرف بعينك هكذا ما ترى، ادمر على السريع، سريع جدا. سبب السرعة والبطء الأعمال، مش قضية والله رياضي ولا مش رياضي، لا فيش فيها رياضة، هذه فيها حسب إيش أعمالك. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح، شوف الآن ينزل طرف العين وكالبرق، البرق أخف من طرف العين، ثم كالريح أيضا أخف سرعة، فكل يتدرجون في السرعة، بعضهم يكون أسرع من بعض على حسب الأعمال. وكالطير وكأجاويد الخيل، يعني الخيل الجيدة، وكالركاب، الركاب اللي هي الإبل، مسير الإبل، مسير الإبل أخفض من سرعة الخيل. فناج مسلم، هذا القسم الأول. الآن هؤلاء الذين سيمرون على الصراط ثلاثة أقسام. القسم الأول قال فناج مسلم، يعني سليم ناجي، ما صابه شيء من هذه الكلاليب والخطاضيف. ومخدوش مرسل، مخدوش يعني أصابته جراح من هذه الكلاليب والخطاطيف، لكن مع ذلك لم يسقط في جهنم. ومكدوس في نار جهنم، ومنهم من خطفته ونزلته إلى جهنم. فهم أقسام ثلاثة. حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه. يعني هؤلاء المؤمنون الذين يتجاوزون الصراط يبدأون في طلب أو يشفعون في أصحابهم الذين كانوا معهم في الدنيا على الإيمان، كانوا يصلون ويصومون ويحجون. شوف أنت الوصف، إيش كانوا يفعلون؟ يصومون يصلون يحجون وهم في جهنم، يعني أصحاب كبار، أصحاب ذنوب. فلا تستهن بالذنب ولا تظن نفسك تنجو كونك صليت وصمت انتهى الموضوع تفعل ما تشاء، لا، هؤلاء من الذين يصومون ويصلون ويحجون ومع ذلك في جهنم، نسأل الله العافية. وعرفتم وصف جهنم، أهونها عذابا أن توضع في قدميه جمرتين من نار تغلي بهما دماغه، الأمر ما هو هين. هؤلاء بعد أن ينجوا يطلبون من الله سبحانه وتعالى وبإلحاح كي يشفعوا في إخوانه وكي يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنهم، والواحد فيهم في إلحاحه كالواحد منكم عندما يعرف حقه ويلح فيه كي يأخذه، شدة إلحاحه تكون شديدة، وهم يلحون على الله سبحانه وتعالى أشد من الذي يلح في طلب حقه كي يخرج الله سبحانه وتعالى إخوانهم من نار جهنم، فيأذن الله سبحانه وتعالى لهم. هذه شفاعة، شفاعة من المؤمنين. قال فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، أخرجوا من عرفتم منهم، أنهم كانوا يصومون يصومون ومن عرفتم منهم. وهذه فيه إيش فضيلة؟ ماذا؟ معرفة الصالحين، معرفة الصالحين الذين ينجون عند الله سبحانه وتعالى، معرفتهم فضيلتها أنه عندما يأتي إذا ما من الله عليك بالمغفرة هؤلاء يعرفونك يخرجونك. شوف إيش قال أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار كي يعرفوهم، إذا المعرفة يعرفونهم كيف؟ بصورهم بأشكالهم. فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه كل على حسب ذنوبه، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به. تصور أنت هؤلاء ليسوا قليل، قال فيخرجون خلقا كثيرا منها ممن هذا وصفه. فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها أحدا ممن أمرتنا به. ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها ممن أمرتنا أحدا. ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها خيرا. يعني من كان في قلبه مثقال ذرة, يعني قد النملة الصغيرة هذه اشطرفها, من كان في قلبه ذرة من إيمان أخرجوه. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم, إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. هذا دليل على أن الجميع يشفع, الملائكة والنبيون والمؤمنون يشمل من الصالحين ومن الصديقين. ولم يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما, يعني فحما, فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة, يعني في أوائلها, يقال له نهر الحياة, فيخرجون كما تخرج الحبة. الحبة هذا اسم جامع لحبوب البقول, وهي سريعة الخروج تنبت بسرعة. فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. السيل عندما يسيل الوادي مثلا يحمل معه الغثاء ويحمل معه حبوب, يحمل معه أشياء ويلقيها على ضفتيه, ثم بعد ذلك تبدأ هذه تخرج. كذلك هؤلاء المؤمنون كما تخرج الحبة في حميل السيل, ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر, يعني تجدها متطرفة ناحية حجر ناحية شجر تنبت من هناك, ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر, يعني اللي بيكون قريب من الشمس ظاهر يخرج أصفر لكن تصغير أصيفر وأصفر وأخضر, وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم. في رقابهم خواتيم يعني زي السوار أو شيء من هذا يعرفون به في الجنة, يعرفهم أهل الجنة, هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عاملوه ولا خير قدموه, لكنه من أهل الإيمان هم مؤمنون, فلا يخرجوا من النار إلى الجنة إلا مؤمن, لكن ما عندهم ذاك العمل الذي يذكر. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين, ما رأيتموه في الجنة فهو لكم, إيش موقع نظركم عليه هو لكم, هؤلاء من أدنى أهل الجنة. فيقول لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة بهذا المعنى, وذكر فيه أيضا أن الأنبياء يشفعون وكذلك الملائكة. جاء فيه قال إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن تخرج من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه, ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود, تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود, حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. ثم ذكر معنى حديث أبي سعيد الخدري وذكر شفاعة الأنبياء والمؤمنين, ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. Yeah. نعم تفضلوا. نعم
ايوه ذكرت حال المؤمنين، ما ذكر حال المنافقين الذين لم يستطيعوا السجود صف ولا ذكر معنا
كيف؟ لا هؤلاء الى جهنم، ما في المنافقون في الدرك الاسفل من جهنم. اي نعم. نعم
شيخ اسمع تارك الصلاه، هذا الحديث ليس يكون واضحا في مساله تارك الصلاه
واضح؟ لا ليس بواضح، هو هذا عده علماء السلف من المتشابهات وردوه إلى المحكمات، لأن ابن خزيمة رحمه الله لما جاءت رواية لم يعمل خيرا قط ذكر تأويلها عند أهل العلم، وأن هذه الكلمة عند العرب تستعمل بمعنيين، تستعمل بمعنى نفي الشيء من أصله، وتستعمل بمعنى نفي أكثر الشيء، وهذا ما مذكور في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، قال في الحديث عندما تنازعته الملائكة قالت طائفة منهم قالوا إنه لم يعمل خيرا قط، مع أنه في نفس الحديث خرج مهاجرا وهذا من العمل الصالح، وقالوا لم يعمل خيرا قط. كذلك المرأة عندما تنكر وتجحد خير زوجها تقول ما رأيت منك خيرا قط، وهي يعني مهما جحدت إلا تعترف له بأنه أطعمها ولو لقمة، تمام؟ فهذا عند العرب مستعمل على نفي الأكثر والكمال. أي نعم. فلذلك فسره العلماء بأنه المنفي هنا هو العمل الذي له شأن والعمل الكثير، يعني له عمل لكن لا يكاد يذكر، والله أعلم. أي نعم. كي يتماشى هذا مع تعريف أهل السنة في مسألة الإيمان، والذي دلت عليه أدلة كثيرة على أن الإيمان لا يكون صحيحا إلا بعمل. أي نعم. والجنة لا يدخلها أحد إلا بعمل، وهذا ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، والله أعلم. فضل.
حديث هذا لكم وهذا أهدي لي، هل ينطبق أن الإنسان كان يعمل عند شخص وأتى مثلا زبون وعطاه هدية أنه الهدية تكون صاحب المحل؟
نعم، الهدية هنا إذا كان يعني أعطاه الهدية لأجل عمله في المحل تكون لصاحب المحل، فإذا أذن صاحب المحل بأخذها له فما في بأس إن شاء الله. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.